على نبينا محمد وآله الطاهرين. سبق أن ذكرنا أنه يشترط في الصلاة طهارة الثوب والبدن، ولكن يعفى ويتسامح عن أمور. الأمر الأول دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ. الثاني مما يسامح عن الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم. الثالث من المتسامح فيه الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده أو المحمول. الرابع مما يتسامح فيه ثوب الأم المربية للطفل الذكر ذات الثوب الواحد أو الكثير المحتاجة إليه، يعني إذا مرأة تربي طفل، هذا الطفل طبعا معرض إلى أن يتغوط أو أن يبول على ثياب المرأة، ثياب اللي تربيه. فهذه إذا كان الولد ذكر مو أنثى أو واحد. شرط ثاني أن هذا صبي لا زال رضيع، يعني ما فطمته أمه. شرط ثالث أن اللي تربيه أمه مو واحدة أجنبية. شرط رابع أن يكون هذا اللباس إما لباس واحد عندها أو عندها أكثر من واحد لكن تحتاج لهم كلهم تلبسهم. فهذا إذا تنجس لباسها لبول هذا الصبي ما يحتاج الطهرة كل مرة، يكفي في اليوم الطهرة مرة واحدة، والأفضل لها الطهرة قبل غروب الشمس بمقدار تؤدي الظهر والعصر. طهر الثوب وتصلي الظهر والعصر وتغرب الشمس، لما تغرب الشمس تصلي المغرب والعشاء سيدة حتى تؤدي الصلوات الأربع بدون طهارة أو بنجاسة أخف، بدون نجاسة عفوا تصلي أو بنجاسة أخف. على العموم هي لو أرادت تصلي أول الظهر مثلا وثوبها نجس ببول طفلها يجوز لها تصلي وما يحتاج الطهرة أبدا، هذه مريحة. إيه؟ لا، الشرط الرابع أن ما عندها إلا ثوب واحد أو عندها أكثر لكن محتاج لهم كلهم تلبسهم سوا. إيه، ما شفت في الشتاء يلبسوا أكثر من ثوب له؟ خب النسوان ما شاء الله بعد يلبسوا خمسة ثياب. الأول يلبس ثياب مرقاق، يلبس نفنوف من تحت، تلبس فوقه ثوب رقيق. اللي ما تلبس هالثوب هذا الرقيق التور هذا مين السترة؟ وش يستره؟ وهي وبعد كمه ما شاء الله وسعه الكم هاشمي ردانات إيه؟ فهي تطبخ. إذا جاء الرجال الأجنبي وش تسوي؟ تلوت هالكم هذا على رأسها. وش ستر؟ كشف ولا ستر؟ إيدها إلى الإبط كلها طالعة. الله يستر علينا وعليهم، لكن هذا مو ستر شرعي. صحيح، هذا مو ستر شرعي. الله يسامحنا ويسامحهم، إنما هم مطمئنين في بعضهم. الجار يعتبر زوجة جارة مثل أخته أمين عليها، يعني مأمون. فلدفع الريبة، ما فيه ريبة ما فيه شبهة، يعني كلهم طيبين النفس مخلصين. عار عندهم أن واحد ينظر إلى زوجة جارة أو ينظر إلى زوجة كذا أو ينظر إلى زوجة كذا، فكلهم في أمان. الله يأمننا وإياهم إن شاء الله جميعا. على العموم فإذا كانت عندها ثياب، هذا الشرط الرابع، ثياب عندها وهي محتاجة لجميع الثياب، هذا حكم الثوب الواحد، هذا كلها لبسة واحدة. طبعا هذا الكلام اللي ذكرته الآن أنا كلام إجمالي، فيه تفصيل وبعض الاختلاف بين المراجع الثلاثة، سيد أبو القاسم رحمه الله، سيد محمد الروحاني، سيد علي السيستاني، في بعض التفاصيل. قالوا الرابع من المتسامح فيه ثوب الأم، لاحظ عبارة سيد أبو القاسم، يقول ثوب الأم، يعني إذا الأم إلا تربي الطفل سامحة، أما إذا تربي ولد غيرها ما في مسامحة، في مسامحة ثوب أم. المربية للطفل الذكر، شرط يكون ذكر مو أنثى. السيد السيستاني هم نفس الكلام، يقول لازم تكون أم وتربي ذكر. السيد الروحاني لا، ما عندها الشرطين، استريح منهم، يقول ما دام هي تربي عاد أم تربي ولدها أو واحدة تربي غير ولدها كل واحد، واللي تربيه سواء كان أنثى أو ذكر كل واحد، فما عنده عنصرية، ما في عنده عنصرية أم وغير أم، لا أو أنثى وذكر تمييز ما عنده. أن تكون المرأة ذات ثوب واحد أو ثياب متعددة ولكن تحتاج إلى الجميع، فإنه معفو عنه إذا تنجس ببوله، ببول الطفل. طيب لو تنجس بغائط الطفل مو معفو عنه، المعفو إذا تنجس ببول الطفل، أما إذا تنجس بالغائط لا، أو بدمه لا، ببوله. إذا لم يكن عندها غير الثوب لكن اشترط عليها بشرط غسله في اليوم والليلة مرة واحدة، تغسل الثوب مرة واحدة، يكفي مرة واحدة، مخيرة بين ساعاته، ساعات اليوم والليلة. والأم أفضل للمرأة أن تغسل كما ذكرنا آخر النهار، وتصلي الظهر والعصر به، وتغرب الشمس تصلي المغرب والعشاء، حتى لو ما يبس يضرها، يعني إذا لبسته من غير ما يبس إذا يأديها ما يحتاج تغسله، إذا كان هي محتاجة للثوب ولو غسلته مرة واحدة تبقى أما تلبسه يصير برد مؤذي، أو تبقى من غير لباس وما تقدر فهي محتاجة إليه، يسقط وجوب الغسل بعد، خلاص صلي فيه من غير غسال. قال السيد أبو القاسم ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى، ما كانت واحدة تربي غير ولدها ما نعفي عنها. السيد السيستاني يقول نعم لا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى. السيد الروحاني يقول لا فرق بين الأم وغيرها. ولا السيد أبو القاسم يقول ولا يتعدى من الذكر إلى الأنثى. السيد السيستاني يقول نعم لا يتعدى من الذكر إلى الأنثى. سيد الروحاني يقول يتعدى، ما في فرق بين الذكر والأنثى. سيد أبو القاسم يقول ولا يتعدى من البول إلى غيره كالغائط، صحيح الكلام لا يتعدى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، إذا البول الطفل صاب ثوب المربية نسامحها، أما إذا صاب بدنها لا، لازم تغسل بدنها، ما في سامح. ولا من المربية إلى المربي، أيضا لو واحد رجال هو اللي يربي ولد وبال على ثيابه ما نسامحه، سامح المرأة بس، الرجل ما نسامحه. كل ذلك للنص، الرواية وردت بالحدود، لا نقدر لا نزيد ولا ننقص. ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، وإلا فهي كالثوب الواحد. يقول إذا عندها ثياب متعددة تنجس واحد تفصح وتلبس الثاني ما نسامحها، إلا إذا كانت محتاجة إلى لبس الجميع في وقت واحد، هذا بمنزلة ثوب واحد نسامحها. سيد أبو القاسم يقول هذا هو المشهور اللي ذكرناه من المسامحة، هو المشهور. لكن عندك شنو؟ قال لكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي. سيد أبو القاسم يقول الأحوط أن هذه المرأة تناعي الحرج، عليها مشقة الطهر لو ما عليها، إذا ما في حرج من التطهير يجب عليها الطهر، إذا في حرج نعفي عنها. السيد الروحاني هم يقول صحيح الأحوط الاقتصار على مقدار الحرج. السيد السفتاني يقول لا ما يحتاج الاقتصار على مقدار الحرج، الله وسع عليها خلاص وسع الله عليها، فعليها حرج أو ما عليها حرج ما عليها شيء، معفو عنها. الخامس من الأشياء التي يعفى عنها وقت الضرورة، فيعفى عن نجاسة البدن وعن نجاسة الثوب عند الاضطرار. إذا واحد عند ثوب نجس، كل ما قلنا قبل شوي المرأة قلنا تغسل ثوبها مرة واحدة، قال واحد تلبسه بارد، يمكن شتاء تلبسه رطب يؤذيها، فهي لازم تلبس الثوب ما عندها غيره، وإذا غسلته يؤذيها خلاص ما تغسله أصلا، خلاص لا تغسله ولا اليوم في الليلة ولا مرة واحدة. فإذا إذا كان إنسان على ثوب نجاسة أو على بدن نجاسة وأراد يصلي ومضطر للصلاة بالنجاسة ما يقدر يطهرها، لا عنده ماء مثلا أو الماء ما يقدر يستعمله مثلا أو أشكال هذه الأمور، يصلي بنجاسة وصلاة صحيحة. ولهذا ما في مسامحة بالنسبة لذولا، كثير من اللي يتنرقدوا في المستشفى يتنوم في المستشفى يقول لك أنا أقدر أتيمم أقدر أتوضى بعد، لكن كيف أصلي وعندي ثلاث بول، عندي بول مشى في هوز أو ثوبي ما يطهر من الدم ما يطهر من البول ما يطهر من الغائط، بدني ممكن ما يطهر، كيف أصلي؟ الجواب صلي بالنجاسة الخبثية ما في مانع، ما دام أنت تقدر تتيمم أو تقدر تتوضأ توضأ وباقي النجاسة ما دام ما تقدر تطهرها مسامحة وصلي صلاتك صحيحة ما عليها إعادة. بعض المنومين يقول لك أنا كيف أصلي وأنا نايم ما أقدر أقعد، بصلي وأنت نايم ما مستقبل قبلة، صلي ولا أنت مستقبل قبلة، كل هذا ما يمنعك أبدا. نعم في حالة واحدة يختلف فيها الفقهاء، وهو إذا كنت ما تقدر لا تتوضى ولا تتيمم، هذه تصلي، لولا الأحوط أنك تصلي بعد من غير وضوء ولا تيمم، تاري إذا الله من عليك بالشفاء والصحة إن شاء الله تقضيها. أما إذا العذر آخر غير الوضوء والتيمم، العذر آخر ما عندي قبلة ما عندي قيام ما عندي طهارة بدن ما عندي طهارة لباس، كل هذا ليس بعذر أبدا. فإذا في وقت الاضطرار يتسامح عن الإنسان وتصح صلاته في نجاسة البدن أو في نجاسة اللباس. الآن عندنا أشياء نجسة وهي 10 على ما حسبناها، البول والغائط والميتة والدم والمن والكلب والخنزير والكافر والجلال، هذه 9، والخمر أو كله مسكر مائع بالأصالة، هذه أمور نجسة. وإذا هذه النجسة صابت أشياء طاهرة تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر بشرط وجود الرطوبة المسرية. طيب إذا جيت لشيء نجس وأردت طهرة، أو شيء متنجس بالعارض وأردت طهرة، كيف أطهره؟ أولا نذكر الأشياء التي نستفيد منها في التطهير، المطهرات ما هي؟ الأول الماء، الماء هذا سيد المطهرات ورئيسها. الثاني من المطهرات الأرض، الأرض أيضا تستعمل مطهر. الثالث من المطهرات الشمس. الرابع من المطهرات الاستحالة. والخامس من المطهرات الانقلاب. السادس من المطهرات ذهاب الثلثين. السابع من المطهرات الانتقال. الثامن الإسلام. التاسع التبعية. العاشر زوال عين النجاسة. الحادي عشر الغيبة. الثاني عشر استبراء الحيوان. هذه 12 من المطهرات تذهب الدنس، تذهب الأشياء الدنسة الرجس. كلها يذهب بهذه الأشياء الاثني عشر. طبعا الأول الماء. الماء طبعا ينقسم إلى أقسام. أكو ما عندنا مضاف، مثلا ماء مخلوط بصابون، ماء مخلوط بعصيرات، سوائل مثلا مسالة من أجسام معصورة، هذه ما تنفع في التطهير. الماء المضاف لا ينفع في التطهير أبدا. إذا الذي ينفع الماء المطلق. الماء المطلق أيضا أقسام، لأن بعضه مطر، هذا قسم. الثاني ماء جاري. ايش معنى جاري؟ يعني ينبع من الأرض ويجري، ينبع مو بس يجري، ينبع. ولهذا لو عندك جبل ثلج وداب وجرى، هذا ما نقول عنه جاري، لا، الجاري لازم ينبع من الأرض، مثل مياه العيون ومياه الآبار ومياه الأنهار النابعة، ولو كانت ما تنبع من مكان معين، من أماكن تنبع وتجتمع وتسير، تشكل نهر تشكل مجرى، هذا نسميه جاري. فإذا عندنا ماء المطر قسم، الماء الجاري قسم، الماء الذي هو غير جاري ولا نازل من المطر، ماء محقون محفوظ في بركة، هذا نسميه الماء المحقون، وهو على قسمين. إما أن يبلغ وزن 377 كيلو نسميه كر، أو أقل نسميه أقل من كر. فإذا عندنا ماء أقل من كر، وعندنا ماء أكثر من كر، وعندنا ماء جاري، وعندنا ماء المطر. هذه أربع أقسام من المياه التي نستعملها في التطهير. الأشياء النجسة أيضا على أقسام، لأن عندنا أشياء نجسة سائلة مثل الماء وعصيرات وأشكال هذه الأمور. أما السوائل المضافة، سواء ماء مضاف أو سائل معتصر من أجسام كعصير وشرابات، هذه إذا تنجست ما يمكن تطهيرها أبدا. الماء المضاف وكذلك أي سائل مضاف لا يطهر إلا بأشياء غير الماء، يعني لا يمكن تطهيره بالماء، يمكن تطهيره بالانقلاب، بالاستحالة، بالاستهلاك ممكن، أما بالماء فلا. إذن الذي يطهر أول شيء السائل الذي هو الماء المطلق. الماء المطلق إذا تنجس ممكن تطهيره، هذا واحد. الثاني من الأشياء التي يمكن تطهيرها الأشياء الجامدة ولكن ينفذ إليها الماء ويخرج منها، مثل اللباس، الفرش الزولية مثلا، هذه أشياء إذا تنجست ممكن تطهيرها، هذا قسم. يمكن عصرها، يمكن دلكها، هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الأشياء النجسة أشياء ينفذ فيها الماء ولكن لا يخرج كما ينفذ. كيف؟ مثل الخزف، حب الآن عندك، هذا لما تخلي في الماء يدخل فيه الماء، لكن يطلع منه الماء مثل ما يدخل فيه الماء؟ لا، هذا قسم. ويشبه هذا القسم العجين أيضا، وبعض الأجبان تشبه هذا مثل الخزف حكمها. القسم الرابع من الأشياء المتنجسة الأشياء التي لا ينفذ فيها الماء أبدا، مثل أشياء صلبة، حديد، خشب، بلاط، اسمنت، أرض صلبة، هذه لا ينفذ فيها الماء أصلا، هذا قسم رابع. فإذا الماء أقسام، والأشياء المتنجسة أقسام، والنجاسات أقسام أيضا. ليش؟ لأن أحيانا عندنا نجاسة تطهر بالغسل مرة واحدة، عندنا نجاسة مثل بول الصبي أو تنجس بالدم أو بالماء يطهر مرة واحدة، وعندنا بعض النجاسات يطهر بمرتين كلو تنجس بالبول العادي، بول الرجل أو المرأة. عندنا قسم يحتاج غسل إلى 3 مرات كما لو تنجس بالكلب مثلا، عندنا يحتاج إلى 7 مرات لو تنجس بالخمر مثلا، يصل إلى 7 مرات. أحيانا بعض النجاسات تطهر بالماء وحده، وبعض النجاسات تطهر بالماء مع شيء آخر، مع التراب مثلا، وبعض النجاسات تطهر بالماء من غير أي دلك ولا فرق. بعض النجاسات تحتاج إلى دلك وفرق. فإذا النجاسات أنواع، والماء أنواع، وطريقة التطهير أنواع. كل هذه الأمور تأتي في ضمن المسائل الآتية إن شاء الله تعالى، نبدأ فيها في ليلة قادمة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى على محمد وآله الطاهرين.